السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، هذه حلقة نقدمها لكل البشر، لكل الناس، في إطار قيمة أعلى من شأنها القرآن الكريم، حين قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم هو سبب الرفعة، هو الشاهد الثقة، هو دليل الإيمان الحق، والعلم باب عظيم لهذه الحلقة، وبخاصة أننا سنلتقي بعالم أوحشنا كثيرا حين يطل علينا من أمريكا إلى مصر بين الحين والحين. إنه أستاذنا الأستاذ الدكتور جمال الدين إبراهيم. مرحبا أستاذنا.
أهلا وسهلا، زي حضرتك؟
المشتغل والأستاذ الأسبق بجامعة كاليفورنيا لعلم السموم، وأيضا هو أخصائي علم السموم في معامل الحياة، وله من الاهتمام بالعلم عشرات السنين هنالك في هذه البيئة العلمية وهذه البيئة الحضارية. قبل أن نأتي إلى الحلقة، كنت أجازب معه أطراف الحديث، فمن بين ما تحدثنا فيه قال لي: يا داود، أنت بتعرف تنام؟ فاستفزني بهذا الكلام. قلت: يعني النوم هو فن وعلم لهذه؟ قال: نعم. فلما أخذ يعرض علي من هذه العطاءات العلمية العظيمة التي توضح لنا كثيرا من الجوانب التي نقرأها في القرآن ولا ندري البيان العلمي لهذه الهدايات، وجعلنا نومكم سباتا، وربنا حين يقول: وجعلنا الليل لباسا، إلى آخر ما جاء في أمر النوم. فأنا أريد أن أسأل سيدنا الدكتور: ما حقيقة النوم علميا؟ نريد أن نعلم من حضرة الدكتور لماذا ننام، وكيف ننام، وما المدة المثالية للنوم، ولماذا البدء بالجنب اليمين، ولماذا وضع اليد كف اليد اليمنى تحت الخد اليمين، ولماذا الاتجاه بالصدر إلى القبلة، وهل في نوم صحي ونوم غير صحي، وماذا عن النوم والأحلام، وماذا عن القيلولة والنوم، هل بينهما صلة، وماذا عن النوم والساعة البيولوجية للجسم، وماذا عن الاستيقاظ للفجر. وأيضا سيقدم لنا تصحيحا للعادات السلوكية، النوم والأعشاب والوصفات الشعبية. لكن يعني هو يقول لي: النوم يمثل تلت حياة الإنسان. يعني إذا أردت أن تفكر بكفاءة وحيوية، وأن تعمل بكفاءة وحيوية، وأن تقضي يومك بحيوية ونشاط، فينبغي أن تتعلم كيف تنام علميا. لكن المفاجأة أنه سيقدم لنا سبقا علميا غربيا، عقبال ما يبقى إسلامي يا رب، سبقا علميا غربيا. يعني يسبق الخيال هذا السبق، وهذا السبق يعني من كنترول الأبحاث الغربية، يعني لم يخرج إلى الحياة العامة بعد. وهذا السبق بشرى لأصحاب أمراض القلب وتغيير الصمامات، وسوف يوضحه لنا. تعالوا بنا لنتعلم ونستفيد. أنا ما بعرفش أنام نوما علميا صحيحا. تعالوا نتعلم من سيدنا الدكتور ونسأله ما حقيقة النوم علميا؟ ايه النوم اولا؟
النوم هو عملية لتجديد الأغشية والأنسجة بتاعت الجسم. نعم. عملية تجديد عامة في الجسم، زي حضرتك الطيارة لما بتطير 5-6 ساعات محتاجة تنزل الأرض تغير قطع غيار وتجدد قطع غيار وتاخد البنزين وتاخد المواد اللي هي المحتاجة، وبعدين تقدر تطير تاني. لو ما عملتش كده ما تقدرش تطلع تاني، أو مش هطير بالطريقة الصحيحة الآمنة.
نعم.
فعملية النوم ما هو إلا عملية راحة للجسم، لكن الأعضاء الداخلية بتبقى شغالة بسرعة عالية جدا، اللي هي عملية البناء، بناء العضلات، عملية بعض عمليات الأعضاء اللي داخل الجسم، وراحة للقلب، لأن القلب عدد دقات القلب بتنزل من حوالي 80-85 أو 75 لحوالي تقريبا 45-50. برضو الرئة بتنزل من 35 لحوالي 17 أو 18.
نعم.
كل ده علشان الجسم يستريح ويبقى عنده فرصة ان هو يبني. الأهم من كده بقى المخ. المخ النوم بيمر بثلاث أو أربع مراحل لبعض الناس.
نعم.
أربع مراحل في أماكن معينة من الجسم بتقف أو بتهدى علشان الإنسان يستريح وما يفكرش.
نعم.
وهو عملية برضو بتجدد الملف بتاع الإنسان الذهني.
نعم.
يعني ممكن مثلا أنا أكون رايح أنام وعندي 100 مشكلة في مخي، ولو فضلت المشكلة فضلت صاحي أفكر فيهم جايز ما أعرفش أتصرف صح، لكن لما بروح أنام الملف ده بيصلح نفسه، بعض الحاجات بيعدلها.
نعم.
بعض الحاجات بيمسحها، بعض الحاجات بيشيلها من مكانه بيحطها في مكان تاني.
الله.
ده
عملية كبيرة جدا مسألة النوم.
نعم.
وما يحدث بقدرة الخالق داخل
صحيح.
جسم الإنسان.
صحيح.
ده سيادتك قلت لفظ الوقت، قلت راحة.
نعم. راحة للإنسان.
راحة
مش الأعضاء.
راحة للإنسان.
نعم.
وجعلنا نومكم سباتا، أهو السبات هو الراحة.
نعم.
سبحان الله.
كمان بيصلح الحالة النفسية. يعني ممكن مثلا حضرتك تبقى حد ضايقك طول بالنهار وبعدين تروح تنام فبترى من الأحلام ما يعادل المضايقة دي. يعني ممكن واحد يهدد حضرتك بحاجة، تحس ممكن تروح تنام وتشوف في النوم ان انت بتديله علقة كويسة او بتاخد حقك منه، فبتقوم من غير احساس بالكره الانسان للطرف الاخر.
نعم. دي حقيقة النوم. لكن حضرتك جاوبت، انا كنت عايز اسأل حضرتك لماذا ننام، فانت ضمن السؤال ضمنته.
نعم.
ان احنا بننام عشان ان يحصل تجديد
عملية
للحيوية وعملية بناء.
نعم.
للجسم. وايضا اثناء النوم بنتخلص من كثير من الضغوط
من المشاكل. نعم.
والمشاكل والهموم. المخ ايضا بيحصل فيه حاجات، الرئة بيحصل فيه
تعديلات. نعم.
وتعديلات،
والعضلات بتتبني. المفاصل نفسها اللي كانت مرت بمرحلة اجهاد طول النهار وبري للغضاريف بتحاول تبني نفسها من اول وجديد. الغذاء بيتهضم بعضه. وجهاز المناعة بيكون احسن ما يمكن ساعة النوم، لان هو بيشتغل على الجسم
ساعة النوم.
نعم.
جهاز المناعة.
نعم.
يخو
جهاز ما بيبقى حاضر جدا ساعة النوم، ودي أبحاث جديدة.
يعني النوم ضرورة حياتية.
لازم.
لازم.
لازم. نعم.
حكمة الخالق سبحان الله.
هي المخلوقات كلها لازم تنام.
لازم تنام.
إلا الخالق طبعا.
يعني وعندنا في بيات شتوي وفي نوم طويل ونوم قصير وفيه.
والإنسان بيعدي بنوع جزئي من حكاية البيات الشتوي دي.
بيعدي بيها.
نعم.
نعم. ربنا يبارك لنا فيك يا دكتور. طيب نيجي بقى للسؤال اللي حضرتك يعني لاحظت عليا ان انا ما بعرفش انام. كيف ننام؟
علشان حضرتك تنام صح. أي. لازم تبتدي عملية النوم دي من المغرب.
نعم.
يعني التحضير ليها. يعني اول ما يجي المغرب ابتدي ان انا اقلل في كمية الاكل، لان الاعضاء بتبقى بطيئة وعملية الهضم بتبقى أبطأ من الدورة الدموية السريعة بالنهار، فأقلل من عملية الأكل، أقلل من الانفعالات الشخصية.
نعم.
يعني مثلا لو أنا بتكلم على دروس وامتحانات وفلان نجح وفلان سقط، وعليا فاتورة هدفعها هنا وعليا وصل لازم أقضيه هنا كل الحاجات القلق دي لازم بعد المغرب أغيرها خالص وابتدي أتكلم في حاجات لطيفة مواضيع سهلة وبسيطة ما فيهاش شد نفسي
أهل بقى.
نعم ليه بقى لأن كل انفعال من الإنسان بيقابله شحنة زيادة على خلايا المخ
نعم
يعني واحد انفعل كتير انفعل لمدة ساعة يبقى فيه عدد معين من الشحنات ساعتين بيبقى فيه عدد أكبر من الشحنات الشحنات دي بتخلي خلايا المخ بدرجة نشاط كبيرة جدا ما تسمحش له ان هو ينام في ارتباط في الطبيعة من بالحاجات دي يعني نعم. مثلا احنا عندنا غدة الغدة الصنوبرية اللي هي بيسموها العين الأثرية يعني نعم. هم كان يعني لو تصوروا ان الانسان عين تلتة فراسه من وراء يشوف بيها فهي كانت الغدة دي ودي بتحس بالنور والظلام
نعم.
من العينين اللي في الوجه
نعم.
فبيوصلوا لها أول ما الدنيا بتبتدي النور يقل بتبتدي الغدة دي تفرز مادة كيماوية اسمها الميلاتونين أو الميلاتونين اللي هي بتأثر على الأعضاء كلها وتهديها وتحضرها للنوم اللي هو يحصل بعد كم ساعة بعدين
نعم في الكلام ده بيفتح لنا تساؤلات كتيرة أستاذنا نعم. من أولها يعني النوم بهذه الصورة يعني إحنا عندنا لازم لما ننام
أيوه
ننام على جنبنا اليمين نبدأ بجنبنا اليمين وبنحط نعم. كده الكف ده تحت الخد
نعم.
ونقول دعاء سيدنا رسول الله بسمك اللهم وضعت جنبي وبك نعم. أرفعه فإن أمسكت نفسي أي روحي فارحمها وإن أرسلتها أطلقتها للحياة فارحمها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين
نعم.
اللهم أنم عيني واهدي ليلتي وروح في النوم يعني إيه حكاية إن أنا أنام على جنبي اليمين
نعم خلينا نشوف تشريح الجسم شكله إيه
أتفضل
إحنا عندنا المخ ينقسم لنصفين نص أيمن ونصف أيسر
نعم
والجسم برضو غير متماثل له نص أيمن ونص أيسر فيه القلب
نعم
الجزء اللي في الجزء الأيسر من الجسم يتعامل مع الجزء الأيمن من المخ
نعم
من الدماغ والعكس صحيح
يعني خلف خلاف
خلف خلاف بالضبط كده وحضرتك تشوف عند وراء منطقة الأفا في ضفيرة عصبية كده
نعم
بتبين ان ده رايح في الاتجاه ده وده رايح في الاتجاه ده اللي بيحصل ايه بقى اي انفعالات شخصية ايه اللي بيحصل لما حد يخلينا انفعل القلب بيدق جامد وبينفعل مادة الادرينالين بتيجي على القلب بتخليه والعضلات بتتقلص وبتحصل ده نتيجة للانفعالات الشخصية اللي حصلت النفسية
نعم
كل ده بيطلع للمخ ويتركز على الجانب الايمن
نعم
على حساب مين على حساب الجانب الايسر الجانب الايسر ما عندوش من الجسم من المخ ما فيهوش المشكله دي ولا الجانب الايمن من الجسم ما فيهوش المشكله دي اذا احنا عندنا نوع من الاستقطاب بيحصل بالذات لو كانت الحاله العصبيه زادت او يعني واحد مثلا عمل خناقه بالليل خانق مع اولاده او زوجته او رئيسه في العمل او حصلت له حادثه او سمع خبر مش كويس
نعم
وبعدين راح نام بعديها
نعم
فبيبقى في شحنة عالية جدا من اللي بعتها القلب اللي هو عنها الشمال الجزء
نعم.
الأيمن من الدماغ فبتمنع بتحول بينه وبين ان هو ينام لكن لو حضرتك فعاوز حضرتك تفضي دول علشان تنام
نعم
لو فضلت كده هتاخد لك ساعة أو ساعتين على الاقل الابحاث اللي اتعملت بين ساعه ونص او ساعتين وطبعا ده يتوقف على درجه الايه الانفعال لكن لو حضرتك تحط الايد اليمين تنام على حضرتك على ايدك اليمين وتحطها تحت الخد اليمين
يعني الكف اليمين ده
الكف اليمين على الخد لازم يلمس الوش بتنتقل الشحنات من المخ الى الإيد وتتفرغ زي ما حضرتك تفرغ شحنة فبتبقى أمان.
نعم.
فبيفضى المخ من الشحنات اللي هي كانت بتمنعه من النوم وإيه وتروح وخلاص وتنتهي المشكلة. ضيف حضرتك على كده إن القلب على الناحية اليمين ما بيعملش مجهود قد ما يكون الإنسان نايم على ناحية الشمال. لأن كمضخة لما حضرتك تحط مضخة فوق البيت غير ما حضرتك تحطها تحت البيت. نعم. تدفع لأعلى عاوز مجهود أكبر.
لما ينام الواحد على الشمال بيبقى فيه عبء على مضخة القلب.
مضخ القلب يضطر ان هو يدفع الدم كمضخة لفوق. ده مجهود كبير لانه عكس الجاذبية.
نعم.
الاول الجاذبية بتكون في صالحه دلوقتي. نعم. لازم يطرح منه الجاذبية.
نعم.
ضيف لحضرتك الجزء الاخر لما حضرتك تنام على الناحية الشمال بتضغط على الطحال. لكن والحكاية دي يعني مهمة بس في اول النوم.
نعم.
مجرد ان حضرتك
يبدأ بيها.
تبدأ بيها والجسم كل حاجة تنزل لي معدلات النوم يعني القلب ينزل لحوالي 45 دقة الرئة تتنفس حوالي 14 الدورة الدموية سرعتها تبقى أقل. في الحالة دي من الأفضل أن الواحد يتقلب يمكن من ساعة أو ساعتين أو أي وقت يحس بالحرية لو قدر أو وعى أن هو يتقلب في النوم. لكن التقلب في النوم بينشط الدورة الدموية.
يعني حكاية أهل الكهف ونقلبهم
بالضبط. ده كان المفتاح حياتهم إن هم يعيشوا السنين 300 سنة دول كان لازم يتقلبوا. فربنا سبحانه وتعالى وجهنا للحقيقة العلمية دي في سورة الكهف.
بيعمل إيه التقلب ده؟
التقلب لو حضرتك شفت واحد ميت حضرتك بتلاقي إيه؟ لما تحطه على جنبه اليمين الجزء الأسفل بيبقى لونه أحمر.
نعم.
والجزء العلوي بيبقى لونه أصفر. ليه؟ لأن الدورة ما فيش دورة دموية. لما الواحد بيكون نايم دورة الدموية تبقى ضعيفة جدا فما بتقدرش إنها. فحضرتك عاوز تستعين بالجاذبية إنها تساعد الدورة الدموية إنها تمشي الدم في الجسم كله.
نعم.
نعم.
طيب أستاذنا اتجاه القبلة هل أنت شايف لي أي
اتجاه القبلة؟ طبعا طبعا اتجاه القبلة له علاقة بالمجال المغناطيسي الأرضي.
نعم.
لما حضرتك تحط أي جزء في مجال لو حضرتك بردت الحديد.
نعم.
لو حضرتك حطيت مغناطيس تحتها هتلاقيها تتنظم تنظم هندسي جميل جدا في دايرتين فصين على كل جانب. لو حضرتك حطيت دبوس هتلاقي الدبوس راح معوج في اتجاه المجال المغناطيسي.
نعم.
ليه الدبوس بيعمل كده؟ لأنه قابل للمغناطة.
نعم.
لأن فيه شحنات كهربائية. القلب نفس الحكاية.
نعم.
القلب لازم يكون في مجال يسمح له أنه هو يعمل أقل طاقة.
نعم.
فلو حضرتك حطيته في مجال معين في طريقة مهندسية خاصة اللي هي اتجاه القبلة.
نعم.
هاي القلب هيعمل مجهود أقل وعدد الساعات تبقى أقل مع الفايدة بتبقى أكتر.
أستاذنا الكريم هل في مدة مثالية للنوم؟
والله تقريبا يعني حوالي تلت ساعة النهار. يعني 8 ساعات ممكن حضرتك تجزئهم على 2 بحيث أن الساعات بالليل تبقى لا تقل عن 5-6 ساعات. وممكن حضرتك وطبعا النهار بيبقى فيه تعب ممكن تقسم ظهر التعب ده بساعة أو ساعتين في نص أو حتى نص ساعة القيلولة. في نص النهار اللي هي القيلولة. نعم.
ايه وجه يعني الوجه العلمي للقيلولة وفايدتها ايه؟
القيلولة كل اللي هي بتعمله بتهدي الجسم زي مثلا حضرتك راح مشوار من هنا لإسكندرية وبعدين بتقف في نص المسافة.
نعم.
العربية بتبرد وبتبتدي تسترجع القوة بتاعتها وتستعد
وتجدد الحيوية
لكن لو حضرتك وصلت للظهر من غير ما تنام وكملت الظهر يبقى بتبني تعب النص الثاني من اليوم على تعب النص الاولاني. فدي بتبقى صعبه شويه على الجسم.
نعم.
الاستهلاك بيبقى اكتر.
نعم. هل نقدر نقول فيه نوم صحي ونوم غير صحي؟
قطعا. قطعا. النوم الصحي اللي هو يعني الجزء السرير الانسان ينام عليه يبقى ما يبقاش ناعم جدا او يعني لازم يبقى قوي شويه بحيث انه يعمل رد فعل. يبقى الإنسان ينام عدد الساعات دي ما يبقاش فيه ضوء. لأن في ناس كتير بيحصل مشاكل في البصر لما يناموا النور والع. لأن العين بتبقى صحيح، لأن الضوء ممكن يخش من خلال الجفن اللي هو مقفول للعين ويخليها صحية طول الليل.
طب في ناس بتخاف وتقول لك أنا ما أقدرش أطفي النور، هل ده بيتأثر دمهم؟
بيتأثر دمهم. لا، الأفضل بقى أن هم يحطوا تايمر، يحطوا مؤقت للضوء
بحيث يدخلوا في النوم يطفي
لوحده، النوم يروح طافي لوحده. أو الأصوات نفس الحكاية.
نعم. طيب النوم غير الصحي اللي بيترتب عليه بقى مشاكل الأرق، ترتب عليه مسألة الأحلام، أضغاص أحلام والكوابيس والمسائل اللي بتحصل، أيضا المنازعة. يعني ممكن واحد نايم جنب واحد وبعدين يقول له أنت كنت عمال تنازع وتعمل خناقات أثناء النوم، وبيكلموا كلمات يعني يقول معقول ده حصل كله وأنا نايم؟ يعني يقول له أنت عملت خناقة وشتمت ناس وضربت ناس وعملت برجليك كده وبإيديك كده، دي شواهد بتحصل.
نعم، العقل بيحاول ان هو يعمل عمليات تعويضية. يعني انا مثلا بشتغل في مكان كل اللي عندي بيضايقوني في الشغل، بيستقصدوني، الرئيس بتاعي بيخصم مني، وانا خارج من الشغل لحد ما اوصل بيت اشتم في كل واحد اما اروح، ومش لاقي حد، يعني يمكن لو شفتهم في قدامي وضربتهم هتنتهي المشكلة. لكن ما بقدرش اعمل كده طبعا. فالعقل بقى، العقل الباطن اللي هو يمكن علم العلم الحديث مش فاهم، ما فيش ابحاث كثيرة اتعملت على العقل الباطن. يمكن القرآن بيتكلم على الباطن بطريقة افضل اقرب للعلم الحقيقي من الابحاث اللي وصلت في المعامل.
نعم.
العقل الباطن من أذكى كتير جدا ما الناس تفتكر.
نعم.
فيجي العقل الباطن يقول لا، أنا عندي حرية إن أنا أستحضر صورة الشخص ده. وأنا هجبه لك، يقول للإنسان يعني أنا هجبه لك، اشتمه واضربه وهزقه وخد طرك منه، وهتصحى الصبح ما فيش أي عداوة بينك وبينه.
هل ده متصل بحديث النفس؟ يعني عندنا في الإسلام في باب الرؤية في نعم. صحيح البخاري أحاديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتذكر أن ما يراه الإنسان في نومه يعني شيء من ثلاث أو وجه من ثلاث أمور.
نعم صحيح.
الأول أن يكون رؤية من الرحمن، رؤية صالحة لها سمتها لها علامتها، أو يكون حلم من الشيطان.
نعم.
حاجات مزعجة والشيطان يتلاعب بالإنسان أثناء النوم، أو يكون حديث نفس.
نعم.
إيه حديث النفس ده؟
أولا الرؤية من الله دي إرادة الإنسان لا تتدخل فيها.
نعم.
الحكاية اللي من الشيطان، الشيطان بيتدخل فيها لكن يقدر الإنسان هو يقفلها.
نعم.
ولذلك يعني هنا في نقطة جميلة جدا في الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك إذا رأيت ما تكره
تدخل عن يسارك ثلاث مرات ثم
تقلب إلى الجانب الآخر.
نعم.
ليه الجانب الآخر؟ يعني دي المعجزة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ودي كان لا يمكن حضرتك تكتشفها من الناحية العلمية إلا ما تعرف الحديث ده.
نعم.
لأن ما فيش حاجة كانت هتوريك إزاي تروح للطريقة دي.
نعم.
اللي بيحصل لو إنسان نام على أي جنب بصرف النظر في وسط الليل بقى مش هيفرق اليمين ولا الشمال. بتتركز الشحنات على جانب واحد.
نعم.
والدورة الدموية بتبقى في صالح الجانب الأسفل.
نعم.
والشحنات بنفس الطريقة، فبيحصل عدم اتزان بين النصفين بتوع المخ. وجود الشحنات دي مع بعضها هي اللي بتنسج الحلم الوحش.
الله. بتنسج
الحلم الوحش.
نعم.
الكوابيس.
نعم.
الكابوس عبارة ما هو إلا نسيج، من الناحية العلمية بقى.
نعم.
ما هو إلا نسيج سيء ينتج عنه الكابوس.
نعم.
يعمل شوية شحنات المخ نفسه يفسرها لي هو إنها كوابيس صور.
نعم.
فتركيز المواد الشحنات الغير صديقة دي.
نعم.
فجانب من الجانب احد جوانب المخ، احد نصفي المخ، مع وجود دورة دموية بتشجعها بطريقة قوية لأن الدم نازل على تحت، ده هو بينتج عنه الكابوس. مجرد أن حضرتك تقلب الجسم الإنسان أو الرأس بتتفك كل ده.
الله.
فالقلب ده بيفك زي البازل، الحاجات اللي بتحط على بعضها كده.
نعم.
وعشان تعمل صورة معينة، نفرض أن الصورة دي كانت شكل عفريت، لو حضرتك فكتها ولخبطتها
بقت تكملة أخرى، خلاص
هتبقى صورة تانية. نفس الحكاية.
نعم. وحديث النفس، انت حضرتك قلت بقى الحاجات التعويضية اللي بيعجز عنها الإنسان في اليقظة.
نعم، بيعوضها. ويعني مثلا ممكن الإنسان عاوز يزور أمه أو أبوه هو ما يقدرش، بيشوفهم في الحلم. إنسان عاوز يودي ابنه حاجة، يعني ساعات إنسان العقل بيعوض الإنسان عن الحرمان الواقعي.
طيب، في شيء عجيب ربما نحب نستوضح من سيدنا الدكتور. نعم. جمال عليه، يعني النهاردة كنت بقول للناس على يعني ان مفتاح الخريطة الإلمانية لإنقاذ العمر انك تصلي الفجر، وعشان تصلي الفجر تنام صح، وعشان تنام صح على السنة والأذكار وتتوضى. قال لي انا رايح انام، متوضى؟
طبعا.
هل الوضوء والنظافة والمضمضة هل ده لي؟
لا، الوضوء بيعمل حاجة جميلة جدا. الوضوء حضرتك لو تفتكر اتكلمنا على الشحنات.
نعم.
الوضوء بيعمل ايه؟ بينشط الجزء الخارجي من الجسم.
نعم.
فيخلي الدورة الدموية تيجي فيه، وينشط يعادل، يعني لو حضرتك بتتوضى الجانبين بتوع الجسم.
نعم.
فبطريقة يعني جزئية بتعادل الشحنات دي اللي احنا قلنا ايه، بتبقى متركزة في ناحية من الجسم.
فالوضوء مهم؟
الوضوء مهم جدا، بالذات طبعا الوجه لان ده، والايدين لان الايدين هي بتيجي فيها الدوره الدمويه، والرجلين.
نعم.
الاطراف مهمه جدا ان حضرتك تحطها في درجه حراره غير درجه حراره الجسم، لان ده بينشط الدوره الدمويه.
طيب،
بطريقه لطيفه جدا.
من السنه السواك عند كل وضوء.
نعم.
وقول السواك، قول الفرشة، قول أي وسيلة من الوسائل.
نعم.
هل ده ليس أيضا المسألة الدقيقة دي الواحد يعملها؟
ما هو طبعا التلوث في اللي بيحصل الإنسان نايم، بيحصل إيه في الفم؟ إن عملية اللعاب بتقف، ده من حكمة ربنا عشان الإنسان ما يشرقش وهو نايم. فالبكتيريا اللي بتبقى موجودة في السنان بتشتغل تحت 3 شروط. يعني جايز عملية التسوس ما تحصلش بالنهار، لكن 90% بيحصل بالليل. ليه؟ لأن من 3 شروط تكاثر البكتيريا اللي هو سوس السنان، هي أن يبقى فيه جو حامضي في الفم، يبقى فيه ظلام، غياب اللعاب، لأن اللعاب بيغسل البكتيريا كل ما تتكون. فالواحد نايم ما يبقاش فيه لعاب. لو الواحد كل شوية حاجات حلوة كده سكرية بتتحول لمادة حامضية في الفم، يعني شوية السكر بتحوله لحامض. الضوء طبعا الإنسان قافل بقه، فده بيبقى جو ممتاز لتكوين البكتيريا. لو الإنسان نظف بقه من كل الحاجات اللي هي موجودة فيه، ودايما معجون السنان بيبقى تأثيره قلوي على الجسم، فبيمنع الحامضية دي انها تتكون.
نعم.
السواك نفس الحكاية. طيب، يغير حموضة الجسم.
انت سيادتك كنت تفضلت علينا وقلت لنا ان نظافة الاسنان لها علاقة بصحة القلب.
نعم.
يعني الى هذا الحد؟
جدا جدا. مش صحة القلب بس، احنا ممكن نتكلم على صحة القلب. في نوع من البكتيريا اسمه ستريبتوكوكس.
نعم.
النوع ده يمكن أمراض الصمام، تلف الصمام بتاع القلب. تصور حضرتك تلف الصمام اللي هو بيسمح للدم المؤكسد، الدم اللي هو الإنسان بيحتاجه، بيفصل بينه وبين الدم اللي هو اتأكسد ما فيهوش أكسجين.
نعم.
يعني بمعنى ثاني، لو اتخلطوا دول مع بعض الإنسان حياته بتبقى في خطر. التلت صمامات بتوع الجسم ممكن يبقى عرضة للتلف، لأن البكتيريا دي لو قعدت في الجسم بتمشي من خلال الدورة الدموية للقلب وتترسب على الصمام وعضلة القلب الداخلية. والترسب زي ما حضرتك تيجي على باب كده وتروح رشش عليه اسمنت فما يتقفلش كويس. فالصمام بيجي يحاول يقفل نفسه علشان يفصل بين الدم المؤكسد والدم غير المؤكسد فيلاقي نفسه ما يتقفلش كويس. فتلاقيه دايما تعبان وشه أزرق ساعات ممكن يحصل له جلطة. العضلة نفسها بتهاجمها البكتيريا. يعني أنا كنت في عملية بتاع واحد بيغير صديق كنت حاضر في العملية واحد بيغير صمامات القلب وبعدين لقوا أن العضلة نفسها والصمام كان عليه بكتيريا والدكتور كان عاوز يعرف قبل ما يقفل القلب انت عملية فتح القلب عملية تاخد 6 ساعات والقلب نفسه بيطلع بره ويتحط على قلب صناعي يشتغل وعاوز يعرف قبل ما يقفل القلب ان هو هل في التلوث ده موجود ولا لا. فخد عينة من العضلة ونزلها معمل باثولوجي تحت بيجمدوها عشان ما يقدروش يجففوها في الوقت القصير ده وقعد حوالي ساعة لربع لما جات له النتيجة من معمل وساب المريض طالت العملية حوالي 45 دقيقة كل ده من التلوث عضلة القلب والصمامات نتيجة ان اسنانه ما كانتش نظيفة.
الله انت سيادتك وعدتنا بسبق علمي غربي انك هتكشفه لينا الان ليكون نموذجا
ان شاء الله
للسبق العلمي كيف يكون يعني ونحن في مسابقة سبق علمي يعني الناس عتبت علينا كثيرا يعني يمكن من محاسن هذه الحلقة الكثيرة جدا أنها تقدم لنا نموذجا للسبق العلمي الحقيقي وهو سبق علمي غربي. أستاذنا الدكتور هيورينا السبق العلمي ده الذي يسبق الخيال. يعني أنت قلت لي عملية تاخد قرابة 6 ساعات يبقى العملية ديت بتحصل في أقل من دقيقة.
هي الوقت أقل من دقيقة. العملية كلها بتحصل حوالي 10 دقائق لكن الجزء اللي هو الفعال حوالي دقيقة. نعم
حوالي دقيقة.
نعم
قلت لي حوالي 50 دقيقة. نعم. أو كده
العملية دي قام بيها دكتور في مستشفى جامعي اسمها سيدر سايناي في لوس أنجلوس.
نعم
الراجل ده بيعمل العملية دي يعني مرة كل أسبوع تقريبا كطريقة تجريبية يعني نعم. حكومة سمحت له وزارة الصحة سمحت له ان هو يعملها بطريقة تجريبية عن المرضى اللي هم في حالة ما يقوس منها خالص.
نعم.
ما يقدروش يفتحوا الصدر. يعني تعرف حضرتك عملية فتح الصدر بتبقى نشر عظم الصدر وبعدين بيجيب جهاز زي المنجلة كده يروح فاتح عشان يفضل طول الوقت والقلب بيتحط على قلب صناعي لأنه بيفتح القلب من جوه بيشقه وبيوصل للصمام وهكذا. عملية تغيير ال4 شرايين وصمامين بتاخد حوالي 6 ساعات تقريبا. مشكلة بقى ان هو بعد ما
6 ساعات في عملية فتح القلب.
عملية فتح القلب وتغيير الصمام او صمامين أو تغيير الشرايين اللي هي بتاعة القلب الأربعة.
نعم.
لأنه بياخد جزء من الوريد اللي بيروح للثدي أو من الرجل أو من الإيد وبيبدله. نعم. تبديل شرايين. وبعدين بيقفل القلب تاني. دي عملية مش سهلة. هو بينشر الأول يفتح يعمل شغل كله وبعدين بيقفل. عملية كلها بتاخد 6 ساعات. المشكلة بقى مش في 6 ساعات. المشكلة في فترة النقاهة بيقعد 2 شهر. على ما يقدر يروح الشغل
بعد العملية.
بعد العملية العملية الجديدة عجيبة جدا. بيحط منظار من الفخذ في الوريد اللي هو أوسع أكبر شريان في الجسم أكبر وريد وعاء دموي في الجسم وبيحط المنظار منه يوصله لحد مكان الصمام نفسه. وبعدين المنظار ده بيبقى فيه حاجة بتلف بتبعد الصمام القديم وتحطه على جنب انه ما يشتغلش. وبعدين بيروح مطلعه تاني ويروح حاطط الصمام الجديد الصناعي في برضو وريد الفخذ ده ويوصله للقلب ويركبه مكانه وبعدين يطلعه. وكل ده العملية دي بالضبط دقيقة
وصاحبها يعني يخرج عادي ويخرج كله.
وبعد 2 يومين يبقى أكنه ما عملش حاجة.
مش 2 شهر 2 يومين.
لا 2 يومين بس 2 يومين بيروح الشغل.
أنا بستسمح الأستاذ المخرج يجيب لنا الفيلم الفيديو الخاص بالعملية وسيدنا الدكتور يعيد الشرح
نعم
بناء على الفيلم الذي سوف يظهر على الشاشة.
ده باين ان هو الصمام. شوف حضرتك الحاجات اللي عليه ما بيقفلش كويس.
حضرتك
مش هتقدر تشوف اللي وراه لما يتقفل.
نعم.
فهو الدكتور هنا بقى دلوقتي هيدخل الجايد ده اللي هو بدليل علشان يفتح الطريق قدام المنظر اللي هيخش بعد كده. هو وقف عند صمام القلب دلوقتي.
نعم.
فهو فتح السكة لصمام القلب.
بدأ يدخل
وبعدين ابتدى المنظر يخش.
وصل.
ووصل وبينظف ويزيح الصمام القديم
النفخة دي.
بالظبط.
ورجع تاني
دلوقتي بقى
ده الصمام بقى
دلوقتي اللي. هيحط الصمام الجديد اللي هو عامل زي المظلة بالظبط. بيخش مقفول وبيتفتح جوه
وماشي ببطء شوية
وماشي جوه لأنه يعني سميك أكتر من الأولاني.
أو هيوصل
وبحذر بيحاول إن هو يدخله مكانه.
هيوصل هو
وصل دلوقتي. حطه في المكان الصح وهو طلع من الصمام عشان سابه لوحده. ويبتدي يفتح زي المظلة ما تتفتح وابتدى الصمام يتعامل مع الجسم بينبض مع القلب زي ما حضرتك شايفه. الجزء الرمادي ده ركب الصمام واشتغل وهيوري لحضرتك دلوقتي ازاي الصمام بيشتغل. هيدوره وحضرتك هتشوفه من جوه. ادي الصمام. شوف حضرتك لو تفتكر الصمام القديم كان شكله ايه.
ايوه.
وده بقى الصمام الجديد بيقفل كويس جدا ونضيف وبيعمل بكفاءة
وقوي
ويعيش مدة طويلة العمر كله. دي الإعلان ده بيقول إن هي دي تجارب مش مسموح بها لكل واحد لكن للطبيب ده بالذات.
يعني لسه ما خرجش دي الممارسة
إن شاء الله حوالي آخر السنة إن شاء الله. بالصدفة بقى إن الطبيب ده صديقي جدا. اتخرج في سنة 70 من جامعة بنسلفانيا لما أنا كنت في نيويورك وتعرفنا على بعض.
يا ريت الأخ المخرج يعيد لنا المظهر ده تاني. اتفضل.
وبعدين هو انا كنت في جامعه نيويورك كليه الطب كنت في الطب الشرعي اللي هو بدايه شغلي في الستينيات.
نعم.
وبعدين لما انا دخلت جامعه وخرجت ورحت كاليفورنيا هو راح كاليفورنيا برضو بالصدفه.
نعم.
وتقابلنا في المستشفى بتاع سيدر ساينايد دي اللي هي انا كنت اودي اولادي ايام الثانوي عشان يتدربوا فيها في المعامل. نعم. العجيب ان ابني بيعمل دكتوراه تحت الدكتور ده.
نعم.
ان شاء الله هياخد دكتوراه يمكن كمان كم شهر ان شاء الله
بتوفيق الله ان شاء الله. انا عايز اخواننا واساتذتنا يشوفوا ده سبق علمي خطير يا دكتور يعني
جدا ده يمكن احسن حاجه حصلت في الطب لحد دلوقتي. لانها بتوفر على الجسم لان في ناس كتير بيموتوا من التلوث.
نعم.
من فتح الصدر والالام اللي بتظهر
والعظم يلتئم ازاي بعد كده
والتئام العظم التلوث يمكن بيبقى اكبر مشكله. وادويه الالم.
نعم.
معظم الناس ما بيستحملوهاش. وساعات الميه بتتكون في الرئه وفي الحجاب الحاجز والجسم بيبقى في حاله سيئه جدا.
الله.
ده هنا دي اللي فيها الصمام.
ايوه
وداخل شايف القلب بينبض. وهيروح بالظبط هيدخل الصمام يحطه في مكانه وهيسيبه. وبعدين ينتظر لما يتفتح. هو سابه وهيفتح فركب الصمام بالظبط
واشتغل كمان
واشتغل. الميزه الماده اللي معموله ماده صناعيه هي. لكن ماده ممكن تعيش لحد 60 سنه. تعرف حضرتك اللي ابتدى تغيير الصمامات من حوالي 20 30 سنة كانوا بيحطوا فيها الصمام خنزير. الخنزير طبعا ما بيبقاش خنزير عادي بيبقى خنزير معالج يعني ساعة وساعة حمل أمه بيحطوا فيها مواد وراثية من الإنسان.
نعم.
عشان الإنسان ما يرفضوش. لكن ده كان بيعيش من 8 ل 10 سنين يعني معظم الناس اللي بيركبوه بعد 8 ل 10 سنين بيموتوا.
نعم.
وبعدين ابتدى الصمام الصناعي العادي برضه بعملية فتح القلب لكن ده في منتهى الجمال امل لكل واحد.
ده امل يسبق الخيال. يعني احنا بنشكر حضرتك.
الله يبارك فيك.
لانك كشفت لنا كده يعني حقيقه السبق العلمي والمستوى اللي ينبغي ان نعترف به. احنا فين على الخريطة
نعم
العلمية العالمية، ومطلوب ايه علشان يبقى لينا وضع منافس
صحيح
على هذه الخريطة البحثية نعم. العالمية، وده محتاج حاجات كتير.
وانا عايز اقول حاجة في النقطة دي.
اتفضل يا سيد. اتفضل.
يعني انا عاوز الاطباء الجديد حتى والطلبة حتى في الثانوي
نعم
يبقوا على علاقة بالبحث العلمي اللي بيحصل، هم شاطرين بيخش الانترنت وبيشوفوا حاجات كتير. لا انا عاوزهم دايما يراقبوا التجارب العلمية الحديثة، التقدم في العلم، ويكونوا حب للعلم. لان الانسان لما بيقعد، لان بلدنا محتاجة بناء،
وفي مواقع علمية بيشترك الانسان بالفيزا كارت وبتبعت له اخر
لا، وفي من في بلاش كتير قوي
يعني وبتبعت له اخر ما وصل اليه العلم في تخصص
يعني عاوزين نهتم بموضوع العلم ده وما نهتمش كتير بالحاجات الاجتماعية، لان مش هنعرف نحلها. احنا يمكن العلم هيحللنا
العلم هو البوابة.
يعني هقول لحضرتك حاجة مثل، يعني
اتفضل.
يعني انا لما مشيت من مصر في الستينيات وبعدين رحت امريكا وكلت البرتقان بتاعهم والفراولة بتاعتهم والبطيخ والحاجات دي، قلت يا خسارة مصر الاكل اللي هو طعم الفواكه جميلة.
نعم.
امريكا من الستينيات لدلوقتي غيرت تماما المحاصيل بتاعتها بالذات للفاكهة والخضروات.
نعم.
حضرتك دلوقتي تاكل خضروات هناك لان حصل طفرات في الوراثية.
أيوة.
هم طبقوها في المعامل
العلم. نعم.
تلاقي حضرتك كان في الستينيات حوالي 4 أنواع للطماطم، دلوقتي في 72 نوع للطماطم، لدرجة في طماطم لو حضرتك دست عليها بعربية ما تكسرش، دي تستخدم في حاجات معينة. النكهة اختلفت، البذور اتشالت، حتى كمية الفيتامينات والحديد والمعادن اللي فيها تغيرت. كل ده استخدام العلم للحياة اليومية.
نعم. احنا نسينا انفسنا كثيرا.
ايوه.
ومطلوب يقظة علمية. طيب استاذنا لو تسمح لي ان انا استوضح من حضرتك النوم والساعة البيولوجية، وازاي عشان لما ينتظم الانسان النوم في بدايته ونهايته، عايز اقوم الفجر وانا مرتاح مش قايم
نعم.
تعبان
نعم.
واقوم اصلي في وقت الفجر، وبالطبيعة أنا عارف سيدنا الدكتور لا يحب الثناء ولا المدح، أنا يعني عجبت بسيدنا الدكتور في أول لقاء به أنه محافظ على صلاة الفجر وفي توقيتها وفين في لوس أنجلوس وفي منطقة يعني راقية جدا بجوار المرصد الفضائي والممثلين وعلية القوم، لكن هو وسط وبجنبه يعني يمكن معبد أو كنيسة قريب منه، يعني هو غريب غريب الديار في هذه البقعة، لكن يقوم لصلاة الفجر، والعجيب أن يقوم مرتاح وقايم فايق ويصلي بنشاط وهمة. احنا عايزين الساعة البيولوجية ايه المقصود بها؟ بنسمعها كلنا حكاية الساعة البيولوجية، ليك تفهمنا بالراحة ايه الساعة البيولوجية وازاي ننظم نومي علشان اصحى الفجر وانا بقى مش صاحي، يعني جسمي متخدر ورجلية تقيلة ومش قادر أقوم وعايز أنام تاني إلى آخره.
والله في فكرة يعني الواحد لو فكر فيها.
نعم.
حضرتك تحسب نفسك يعني جزء من خلق الله.
نعم.
من أول الشمس والقمر والأرض والليل والنهار، حضرتك جزء منه.
نعم.
لا يتجزأ، الخالق واحد.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى الواحد لو فكر يعني ربنا خلق الإنسان كجزء وخلى العالم كله في خدمة الإنسان. يعني الشمس بتطلع الصبح ليه؟ عشان أنا جسمي يطلع هرمون السعادة والنشاط اللي هو السيروتونين والأوكسيتوسين ويخليني سعيد ومنشرح وخلاق وأقدر أفكر وعندي النشاط والطاقة.
نعم.
ده الشمس بتخلي الجسم يفرز الحاجات، تفرز الحاجات دي.
نعم.
فأنا مش مفروض أكون نايم والشمس طالعة أبدا،
ده هيحرمني من حاجات،
هيحرمني من صحتي.
نعم.
وطريقة تفكيري.
نعم.
تيجي حضرتك بالليل، يعني في تناغم بين الطبيعة وبين جسم الإنسان.
نعم.
الغدة الصنوبرية اللي كانت نايمة طول النهار ومقفولة وما بتشتغلش، بتبتدي لما الشمس تغيب تبتدي تتفتح عشان تحضر جسم الإنسان لعمليات البناء بتاعة النوم. فأنا لما أجي أسهر طول الليل أو أنام الساعة واحدة ولا اثنين، يعني أنا حرمت جسمي من طاقة كبيرة وعضلات كان لازم تتجدد وأجهزة لازم تتنشط ودورة دموية عاوزة تستريح وقلب عاوز يستريح وتفكير مشغول وعقل عاوز يرتب نفسه وهكذا. فأنا حرمت نفسي من حاجات كتيرة قوي.
نعم.
دي حاجة. الحاجة التانية ان انا لو نمت وانا مجهد جدا جدا جدا،
نعم،
وبعدين سبت نفسي انام وعديت مرحلة بتاعة الفجر دي،
نعم،
درجة التعفن في جسمي هتزيد.
ياه.
طبعا القولون،
نعم،
مليان،
نعم،
مليان ميكروبات،
نعم،
يعني هم قدروا كمية الميكروبات في الجسم بحوالي 3 رطل او حوالي 1.3 كيلو،
نعم،
ميكروبات موجودة في الجسم. التخلص من الميكروبات الصبح دي لما الواحد بيصحى من في الفجر، وبعدين حضرتك بتنشط الدورة الدموية بالوضوء، وحضرتك بتحب يعني بتحط المخ في حالة جيدة ان هو يعني يعتمد على الله وما يعتمدش على نفسه، دي كلها بتعمل عملية تجديد يعني مهمة تكمل عملية النوم. لكن لو صحيت الصبح بعد الشمس ما تطلع مش هيحصل التكميل ده، ودرجة التعفن هتزيد، جهاز المناعة هيضعف، والإنسان هيصاب بأمراض كتير.
حديث سيدنا رسول الله لسيدة عائشة رضي الله عنها، مسألة لما وجدها في يوم من الأيام قد نمت حتى طلعت الشمس، فقال لا قم يا حمراء يا حميراء فإن الله يقسم الأرزاق ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. العلم هنا يوضح لنا الناس أول ما تسمع كلمة الرزق المرادف ليها في أذهاننا المال، لكن ما يجيش الصح،
لا طبعا،
ما يجيش روقان البال، ما يجيش اللي بيقوله سيدنا الدكتور. الآن العلم يبين لنا الرزق، الرزق حين يذكر لا يقصد به المال فقط، المال جزء ضئيل وبسيط جدا من مسألة الرزق.
هي الحاجتين دول اللي حضرتك قلتهم، الصحة أكبر نعمة،
نعم،
والقرب لله أكبر نعمة، قرب للملائكة في الوقت ده بتاع بين الفجر وبين الإشراق،
نعم،
ده قرب من الملائكة،
نعم،
والحديث نعم. يعني من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله،
فهو في ذمة الله،
نعم.
هذا خير عميم. احنا بنشكر سيدنا الدكتور،
الله يبارك فيك يا رب،
وبنقول بقى يعني ربنا قال في آخر سورة الحجر لسيدنا رسول الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لما تبقى متضايق وانت رايح تنام أو إلى آخره زي تريح نفسك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الاشتغال بأمر الآخرة والتفكير فيها والاستعداد ليها يخفف من وطئة الخصومات والنوايا الشيطانية والمسائل دي. الأمر الثاني إن أنا القيلولة ولو إن ما قدرتش أنام، لو قعدت على الكرسي كده يا سيدنا الدكتور وخدت لي سنة كده مش
حتى ولو 5 دقائق،
ولو 5 دقائق، هيحصل تجديد وحيوية وتكسر حدة الشغل ونحو ذلك. بعدين تيجي بالليل تتوضى، وقبلها ما بتاكلش بقى إلا حاجات خفيفة زي ما قال سيدنا الدكتور، وتقول الرقية الشرعية، تشكر ربنا، تسبح ربنا، تنام على جنبك الأيمن، وبعدين تحط الإيد دي الباطن على خدك وتقول بقى دعوة سيدنا رسول الله، بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي أي روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم أنم عيني واهدي ليلتي. وتحط في ذهنك نيتين، النية الأولى إنك تسامح كل الناس، النية الثانية إنك تقوم لقيام الليل وصلاة الفجر مع وصايا العلم اللي قالها سيدنا الدكتور جمال. هتعرف بقى، هنعرف ننام كده لأن علمنا وشرح لنا، وننام نوم وفي ثوبك ملاك، وربنا هيوفقك، وتصبح بقى مستيقظ والساعة البيولوجية الحيوية لجسمك منتظمة، تصحى وانت فايق بتصلي وانت مستبشر وجسمك كله بيستجيب لذكر الله، وتبدأ يوما صحيا، يوما تستطيع أن تفكر وأن تعمل بنشاط وهمة، وأنت على طاعة من الله سبحانه. العلم، العلم. احنا في الحياة بنشكر الحلقة وبنشكر أكثر السبق العلمي هذا النموذج الذي يسبق الخيال. ودايما الدكتور جمال يعني بيخصنا بهذه الأمور وما يحرمناش من مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الأخبار. الشكر موصول لكم. هذا دين عظيم العلم. العلم هو الشاهد الثقة، هو شواهد الحق، هو براهين الإيمان. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.